قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من خشية ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين الذين تشابهت قلوبهم رغم ما بينهم من الاختلافات، وبذلك تشابهت آراؤهم وأقوالهم ومواقفهم في رفض الإسلام والوقوف ضد الرسالة الإسلامية وضد كل صحوة إسلامية مباركة. وتشابه القلوب يؤدي إلى تشابه المواقف والأقوال والحركات كما قلنا في حلقة الأمس. ولهذا فإنك تجد اليهود والنصارى رغم كونهم أهل كتاب، إلا أنهم يلتقون مع المشركين الوثنيين بكثير من النقاط، وخصوصا إذا كان ذلك يتعلق بالعلاقة مع الرسالة الإسلامية ومع الوجود الإسلامي، فإن الجميع يقفون ليصدروا أحكاما واحدة واتهامات واحدة وأراجيف واحدة في سبيل تشويه الحقائق الإسلامية الناصعة، وفي سبيل الوقوف أمام الزحف الإسلامي والوعي الإسلامي الذي ينظر إليه هؤلاء جميعا إلى أنه العدو الذي يهددهم. ولهذا تناسوا بعض خلافاتهم الداخلية، رغم أن هذه الخلافات كما قلنا خلافات كبيرة وتاريخية ومريرة، سقطت وسفكت فيها الدماء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني هنا المشركون قالوا ليست النصارى على شيء وليس اليهود على شيء. وفي سياق الحديث عن تشابه قلوب الأعداء وتشابه مواقف الأعداء تجاه الإسلام، جاء الخطاب الرباني القرآني للرسول الكريم القائد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يخوض الصراع المرير في ساحة المواجهة والتغيير. جاء الخطاب القرآني ليؤكد على وظيفة الرسول القائد، تلك الوظيفة الكبرى والمهمة العظمى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فإن هذه الآية المباركة تطمئن القيادة الإسلامية وهي تخوض الصراع المرير بأنها على الحق، وبأن مسيرتها مسيرة تمثل الحق وتريد إحقاق الحق في الأرض وإزهاق الباطل. ولهذا كان من الطبيعي أن يقف الباطل جميعا ضد الحق، لأن الباطل يخاف من الحق، ولأن أصحاب الباطل يخافون من أهل الحق، ذلك لأن الباطل لا يملك مقومات الثبات والبقاء، ولهذا يأتي الأمر الرباني إلى القيادة الإسلامية أن تردد كل يوم مرات ومرات بثبات الحق ومجيئه وانتصاره وبانهزام الباطل وزهوقه، حتى تبقى تعيش الأمل الكبير بما سيؤول إليه الصراع، ولا تقف في وسط الطريق وهي ترى الباطل منتفخا منتفشا، وكذلك حتى تعيش الثقة الكبيرة بما تملك من منهج الحق ومن رسالة الحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا الشعار القرآني وهذا الأمر الرباني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يردد كل يوم، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إن هذا الأمر الإلهي القرآني للرسول الكريم القائد، وبالتالي فهو أمر رباني لكل قائد إسلامي ولكل مؤمن رسالي يعيش ساحة الصراع مع الأعداء. وقل: جاء الحق، ولا تقل سوف يجيء الحق أو سوف يأتي الحق أو سيجيء الحق، وإنما قل جاء الحق. قل جاء، وجاء تعبير بالماضي وتعبير بأمر قد حصل وتحقق، لأن الحق قائم في الأرض، ولأن الرسالة قد جاءت وصدع بها الرسول القائد الكريم. جاء الحق وزهق الباطل، ولا تقل سوف يزهق الباطل أو سيزهق، لأن الباطل لا يملك مقومات الثبات ولا يملك عناصر الصمود. إن الباطل كان زهوقا، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين العاملين المجاهدين أن يعيشوا الثقة الكبيرة بدورهم والثقة الكبيرة برسالتهم، مهما لاقوا من معاناة وآلام ومهما شاهدوا من اجتماع أهل الباطل وتشابه قلوبهم ومواقفهم في عداوتهم للإسلام والمؤمنين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والحق يمثل القذيفة التي تفجر الباطل وتقضي على الباطل لتضربه في مكامن قوته وفي مكامن قدرته إن كانت له قدرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الآية المباركة آية عظيمة تأتي في ساحة الصراع والمؤمنون يعيشون المحنة والمقاسات والآلام، تأتي لتقول بل نقذف بالحق على الباطل، تمثل الحق بالقذيفة بالمدفعية القوية التي تقذف قذائفها وقنابلها على الباطل لتصيب الباطل في الدماغ، لا تصيبه في يده ولا تصيبه في رجله، وإنما تصيبه في موقع وفي موضع حساس بحيث يؤدي إلى انهيار الباطل وإلى سقوط الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيبه في أم رأسه، يصيبه في دماغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نعيش الحق وأن نعيش القوة والثقة بانتصار الحق. إنا أرسلناك بالحق، فإن رسالتك هي الرسالة الحق، وإن دعوتك هي دعوة الحق، وإن قرآنك هو الحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذه هي مهمتك، وهذا هو دورك، أن تبشر وأن تنذر، أن تعمل على كافة الجبهات، أن تبشر المؤمنين الصالحين العاملين المجاهدين الذين يخوضون الصراع معك، والذين يتحملون في طريق الدعوة والتغيير الآلام والمعاناة، أن تبشرهم بالفتح، وتبشرهم بالنصر، وتبشرهم بالمستقبل الذي يستقر فيه الحق، لتنطلق قذيفة الحق لتصيب دماغ الباطل فتسقطه صريعا مخمضا بدمائه. إن عليك أن تبشر هؤلاء المؤمنين المجاهدين بالمستقبل المشرق في الحياة الدنيا، وبالمستقبل الخالد الزاهر في الآخرة، ليعيش هؤلاء القوة والمنعة والعزة والاستقامة، حتى لا يسقطوا في منتصف الطريق، وحتى لا يهنوا ولا يضعفوا وهم يلاقون العقبات والمحن والصعوبات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك لأن ما يلاقيه المؤمنون الرساليون من خوف في الطريق، وما يعانونه من جوع في جهادهم المرير، وما يصيبهم من نقص من الأموال والأنفس والثمرات، إنما هي عقبات ومحن وآلام جاءت من أجل التمحيص والابتلاء والاختبار، لأن طريق التمكين هو طريق المعاناة، والبشرى ستكون للصابرين الذين لا يجزعون في منتصف الطريق، هؤلاء الذين ساروا في طريق الجهاد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات من وسط النهار نحييكم بأجمل التحايا، وندعوكم لمتابعة برامجنا المتنوعة التي تصحبكم في هذه الساعات المباشرة بين العمل والراحة. أيها الأحبة، بعد قليل وفي الساعة 12 والدقيقة 29 تستمعون إلى برنامج أسلمت لله. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:44 في تمام الساعة 1 ظهرا. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماماً. الواحة الأدبية يأتيكم هذا البرنامج عند 2:20. أيها الأحبة، لا تفوتوا تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:26 وعلى مدى نصف ساعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً. شكراً لكل من كان معنا في هذه الدقائق. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم.
ولكم منا أطيب تحية نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج، نخصصه لقصة اهتداء أخت أمريكية كانت عصمة وطهارة أهل بيت النبوة المحمدية سبب اعتناقها للإسلام، فيما كانت مودتهم عليهم السلام العامل الأساس للثبات على الدين الحق. فكونوا معنا في لقاء اليوم.
أيها الإخوة والأخوات، نشرت عدة من المواقع الإسلامية الترجمة العربية لقصة اهتداء الأخت جينيفر، وهي من مواليد أمريكا سنة 1977 للميلاد، وقد اعتنقت الإسلام سنة 1995 واختارت من مذاهبه اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لشديد تأثرها بالطهارة المعنوية والعصمة التي تجلت فيهم. كتبت الأخت جينيفر التي أصبح اسمها فيما بعد فاطمة جينيفر في مطلع قصتها تقول:
ولدت في بلدة باتيس جنوب أمريكا، لا وجود فيها لأعراق ولا قبائل مختلفة، لم يعش فيها غير الأمريكيين البيض. البلدة ذات بنية مسيحية محكمة، لقد عشت في الجنوب في قلب المسيحية وكانت لدي عائلة سقيمة، فقد كان أبي مدمنا على الكحول والمخدرات، وكان كثيرا ما يؤذيني ويؤذي والدتي. كنت في 8 من العمر حين افترق أبي وأمي، فذهبت للعيش مع جدتي. وفي بحبوحة هذه الاضطرابات العائلية التي عصفت بنا، كسرت ابنة عمي الحواجز العرفية إذ تزوجت برجل عربي مسلم. كنت أذهب إلى بيتها أواخر الأسبوع وذلك في العطلة الصيفية، فكنت أرى زوجها يصلي ويتلو القرآن. أعماله وعباداته هذه أثارت فضولي، فكنت أستفسر منه عن أمور كثيرة، ولكي أحصل على إجابات شافية كنت أراجع بها جدي وجدتي وحتى رهبان الكنيسة. وفي الكنيسة لم يكن من المسموح لنا أن نستفسر عن الأمور المتعلقة بالإيمان، فقد كان هذا من خصوصيات الكنيسة التي كنت أرتادها، وكنتيجة على أسئلتي واستفساراتي المكررة، فقد طردت من مدرستي يوم الأحد، وذلك بسبب سؤال بسيط كنت قد طرحته، وهو: هل إن عيسى المسيح هو حقيقة ابن الله؟ سألت نفسي كيف يمكن للإطمئنان أن هؤلاء هم وحدهم يعرفون الحق والحقيقة، هذا في وقت يكتنف ثقافتهم الخطأ والشبهة. فصممت أن أخوض بنفسي غمار البحث عن الحقيقة، فقررت أن أجعل المطالعة وسيلتي للبحث عن الله تعالى.
أيها الأخوة والأخوات، وبدأت رحلة الأخت جينيفر لمعرفة الدين الحق من خلال البحث، ولم تكن البداية من الإسلام، ولذلك كان تعرفها على الإسلام فيما بعد قائما في الواقع على أساس دراسة مقارنة اتضح لها فيها تمايزه في كماله عن سائر الأديان. تقول هذه الأخت الأمريكية ما ترجمته:
لقد اطلعت في رحلة العلمية هذه على كثير من الأديان والمذاهب والمعتقدات، بدأ بالهندوسية وختاما بالمسيحية، ولكني لم أوفق للاطلاع على الفكر الإسلامي، وذلك لقلة الكتب والمصادر التي تتحدث عنه ولبعدها عن متناول اليد. كل هذا حصل قبل إتمامي سن 15، وفي سن 16 تعرضت إلى صدمة نفسية قاسية أرهقتني وشلت حركتي، وقد أصابتني من جرائها كآبة شديدة، وازداد قلق جدتي علي لما رأت الانكسار باديا علي. وعندما لاحظت عزلتي والانطواء على نفسي، طلبت من أمي العودة إلى البيت لتهتم بي قبل أن أفعل بنفسي ما لا تحمد عقباه، وكان كما خافت منه جدتي. فبعد شهرين من ترك أمي لي قررت أن أنتحر، فتناولت وبإفراط 4 أنواع مختلفة من الأقراص لأنهي بذلك حياتي.
وشاء الله عز وجل أن ينقذ حياة هذه الأخت الباحثة عن الحقيقة لكي يفتح أمامها آفاق الوصول إلى الحق الذي تطلبه، بل ويستفاد من حديثها أن تجربة الانتحار القاسية وإنقاذ الله لها منها قد أوقدت في قلبها روحا جديدة في البحث عن ربها الذي تعشقه بفطرتها. تقول حفظها الله:
نقلت إلى المستشفى وتلقيت فيها العلاج، وبعد أن أنهيت فترة نقاهتي ذهبت إلى بيت والدتي، ومن ثم شرعت ثانية في رحلة البحث عن الحقيقة وعن الأمر الذي فيه اطمئنان النفس واستقرارها. فقد كنت أبحث عن الله في كل وقت ومكان، وفي طول هذه المدة لم يعتريني الشك به مطلقا، فكنت على يقين من أن هناك إلها واحدا، وإلا فلم أكن قادرة على النجاة وعلى الرشد وأنا في سن 17. تعرفت على زميل لي وهو عراقي مسلم، وكنت أستغل وقت عملنا في أثناء الخفر الليلي لأستفسر منه عن أمور عدة، وكان يجيبني عنها واحدة تلو الأخرى. بعد تعرفي عليه ب4 أشهر تزوجنا، وعلى خلاف ما يقال من أن المرأة بعد زواجها تدين بدين زوجها، فإنه لم يطلب مني مطلقا أن أغير ديني. لقد كنت كثيرة المطالعة للكتب، ولذا لم يكن اعتناقي للإسلام وليد موقف آني، ولم تكن هداية مفاجئة طرأت على حياتي، ولم أصبح مسلمة بقراءة كتاب واحد أو لكلام أسمعه من إنسان ما عن الإسلام.
هنا نلمح أيها الإخوة والأخوات قوة التمايز بين من يؤمن بالدين الحق كثمرة للبحث والتحقيق، وبين من ينتمي إليه بالوراثة دون أن يدخل الإيمان قلبه، فيظهر على سلوكياته الالتزام به، وهذا ما نلمسه في سلوكيات الأخت فاطمة جينيفر وسلوكيات زوجها. تحدثنا عن بعض مصادق ذلك، حيث تقول ما ترجمته:
بعد 6 أشهر من زواجي أدركت أنني قد نطقت بالشهادتين يوم زفافي، ثم بعد أن عرفت ذلك نطقتها مدركة لها ولما تنطوي عليه هاتان الجملتان من المعاني. حينها اتضحت أمامي معالم الطريق الذي كنت أخطوه بالنسبة إلى زواجي، فلم يكن موفقا، وكان الاختلاف في حياتي الزوجية عن حياتي قبل الزواج هو أن زوجي لم يكن خمارا. عندما بلغت 19 كنت أما لطفلين، كنت قلقة عليهما وعلى مستقبلهما وعلى ما سيؤول إليه أمرهما، ولقد كان السبب وراء التمسك بزوجي وحياتي الزوجية، ولم يكن البعد عنهما هو حافزي لتمسك بذلك، بل كنت أحذر وأخاف عليهما من الضياع والانحراف إن بقيا مع أبيهما من دون أن يرشدهما ويعلمهما الدين وأحكامه ومبادئه. فقد كنت مواظبة وملتزمة بفرائض ديني على خلاف أبيهما، ولم أرد أن أكون لجانبهما لكي أجبرهما على اتباع ما اتبعته أنا، أو أن ألزمهما بالاعتقاد بما اعتقدته، بل لأقدم لهما النصيحة والمشورة والمثال الصحيح والفكرة الصائبة التي توضح وتبين لهما طريق الهداية عن سواه.
ثم جاء المحك والاختبار الإلهي للثبات على الدين الحق، والذي به نجحت هذه الأخت الأمريكية. كتبت حفظها الله في المقطع الختامي من قصتها ما ترجمته:
في 11 من أيلول حصل ما لم يكن بالحسبان، فقد شكل ذلك اليوم منعطفا خطيرا في حياتي، حيث جاء زوجي إلى البيت وطلب مني خلع حجابي، وهددني بأنه سيهجرني إن لم ألبي طلبه هذا، وبالفعل فقد هجرني حيث لم أتنازل له في طلبه هذا، فقال لي بأنني حمقاء حيث أرتدي الحجاب في دولة كأمريكا. فقدت في ذلك اليوم زوجي وعملي وعائلتي الصغيرة التي كانت مؤنسي الوحيد، ولكني حصلت على شيء واحد فقط وهو مهم جدا، وهو أني لم أصبح مسلمة لأرضي شعور الناس، بل أصبحت مسلمة لأن الإسلام هو الطريق الوحيد المؤدي للحقيقة. وبعد ذلك اليوم لم أعد أنظر إلى الوراء، فكنت مستمرة على المطالعة يوما بعد آخر، وكنت أغرس المفاهيم والمثل الإسلامية في أذهان أطفالي رويدا رويدا، وذلك بعد أن علمتهم كيف يكونون أحرارا في أفكارهم ومتبنياتهم، وعلمتهم أن لا يكون اتباعهم لي ولأقوالي فقط من دون بصيرة، حيث كانوا يعلموننا في المسيحية أن نؤمن فقط مما يلقنوننا إياه، أما في الإسلام فعلمونا كيف نكون قبل الاعتقاد بفكرة ما، علينا أولا أن نحقق ونتحقق ونطالع وندرس، فالإسلام دين الحقيقة، وهو الدين الحقيقي هذا هو إيماني الراسخ. لقد خضت صراعا مريرا في حياتي وفقدت الكثير الكثير من هذه الدنيا، أما الشيء الوحيد الذي لم يستطع أحد أن يسلبني إياه فهو إيماني الوثيق بالله سبحانه وتعالى، وحب الراسخ للرسول محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين الطاهرين عليهم السلام، وكل شيء غير هذا فهو زائد يمكن الاستغناء عنه.
بهذا ننهي أيها الأحبة استعراضنا لقصة اعتناق الأخت الأمريكية فاطمة جينيفر للإسلام، وذلك في حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، ونسأله الهداية.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل
اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. وقلبي ببابك باكي هليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي هليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، انتقاما لدماء المرجع الشهيد محمد باقر الصادر. شارك ابن العائلة الثالث أحمد في عملية جهادية استهدفت وكرا لأمن السلطة. وبعد إنجاز العملية بنجاح حرر أحمد منشورا داخليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. يتحتم على المجاهدين أن يضاعفوا جهودهم لإسقاط تلك الطومة الشريرة المسيطرة على مقدرات العراق والتي تسعى لجر شعبها إلى الدمار الشامل. وحين انتهى أحمد من كتابة هذه السطور كانت الساعة تقارب موعد انطلاقه إلى عمله، وبسرعة فائقة ارتدى ملابسه واحتسى قدح الحليب الذي كانت أعدته له زوجته، ثم ودعها ليذهب كعادته مبكرا إلى الشركة هاتفا: إلى اللقاء يا عزيزتي، سأنام الليلة بلا مناشير. أيام مرت كان أحمد في الطريق إلى العمل، حيث يذهب راجلا غالبا بعد أن يتعبه الوقوف بانتظار حافلة أو سيارة أجرة. اعترضته إحدى السيارات، وقبل أن يحاول إخفاء دهشته من هذا الاستفزاز ناداه سائق السيارة: أحمد اصعد اصعد بسرعة. حملق في وجه المنادي فإذا به أحد زملائه القدامى، فاصطنع الهتاف: ها، لقد أفزعتني يا سمير، هكذا أنت دائما، لا تكف عن المزاح في كل الظروف. أي مزاح يا رجل، ليس هذا وقت الكلام، قلت لك اصعد بسرعة. وما هي إلا لحظات حتى انطلقت السيارة بهما تنهب الأرض نهبا، فيما لم يزل أحمد غارقا في دهشته. الحرب يا عزيزي، الحرب، ألا تسمع الأخبار؟ قالها سمير بانفعال وهو يعبر عن خطورة الموضوع. فرد عليه أحمد ببرود غير مكترث بما سمع: وماذا بك تقود السيارة هكذا بجنون؟ لما العجلة؟ احترس، هل تريد أن تلقينا في التهلكة يا رجل؟ كان سمير يقود السيارة بسرعة غير طبيعية وبطريقة عابثة، ولكن ببراعة واحتراف فائقين وبلا خوف، فأربك بسرعته السيارات التي كانت تفر من أمام سيارته وعلى جانبيها وهو يهتف: حرب حرب، نحن وإيران حرب يا أبا علي، السيد الرئيس أعلن الحرب على إيران. نعم نعم، لقد علمت بذلك، أجاب أحمد وهو يتأفف وينظر إلى الشارع من خلال زجاج السيارة الجانبي، مما أدى إلى نفاد صبر زميله، فعاود القول: أتقول نعم نعم، والدنيا مشتعلة والوضع يتجه إلى المجهول، القوات العراقية على وشك دخول الأراضي الإيرانية وأنت تقول ما تقول، غريب أمرك، قل لي ما موقفك من هذه الحرب؟ ألا تؤيد السيد الرئيس في حربه؟ أجاب أحمد وهو شارد الذهن يحلل تصرفات ذلك الرجل الذي طرأ عليه فجأة: وماذا تريدني أن أقول؟ وما الذي في يدي أن أفعله؟ ومن أنا في نظرك؟ هل بإمكاني أن أذهب إلى الحدود وألزم الطرفين بالإقلاع عن الاقتتال؟ زنها بعقلك يا رجل لتعرف سبب لا مبالاتي. فقطعه سمير متأففا: يا لبرودة أعصابك يا أخي، إن أمرك عجيب والله. بعد تلك المشاكسة القصيرة طلب أحمد من زميله إيقاف السيارة رغم إلحاح الأخير على إبقائه معه حتى إيصاله إلى مكان عمله. أخيرا أوقف الرجل السيارة، فنزل أحمد وهو يتمتم: لا أرى سميرا هذا سوى رجل مخابرات، أراد الإيقاع بي، أعرف أنني تحت المراقبة، وذلك منذ إعدام شقيقي صلاح. ومشى وهو يتابع التمتمة بانفعال: صحيح أن من شب على شيء شاب عليه. أيام الدراسة كان مخبرا لإدارة المدرسة، وهو اليوم مخبر للأمن، عليه اللعنة. ومضى يخطو في شوارع النجف الرئيسية، وقد لاحظ بوضوح الوجوم والهلع والدهشة التي سادت وجوه الناس، وعلائم القلق والإحساس بالمستقبل المجهول، وحالة الارتباك التي كانت تسود الشارع العراقي. كما رأى مكبرات الصوت التي زرعتها السلطة في معظم الطرقات العامة، وهي تملأ الأرض ضجيجا بالكلمات والأغاني الحماسية التي تمجد بالرئيس وتذيع له مقاطع من خطبه وتستنفر الهمم لمعركة القادسية الجديدة، فضلا عن المارشات العسكرية التي تملأ الأفئدة بالخوف والحماس والبيانات المتوالية والتهديد والوعيد وبشائر النصر الآتي. ومضى أحمد يتابع سيره غير مكترث بتلك الضوضاء التي كانت تسود حوله، وهي تقرع في الرؤوس فتصم الآذان. كان رأسه مزدحما بالأفكار والتحليلات والمشاريع، ومضت تكر به الخواطر حتى بلغ مركز عمله وهو يتمتم: أي سخافات تلك؟ أي معركة هذه؟ يجب أن يخيب هذا الطاغية وتتقهقر فلوله، يجب أن نتحرك بقوة وشمول، وإلا ضاع كل ما أسسه السيد الشهيد الصادر، وذهب هباء دمه ودماء كل الشهداء، وخابت الثورة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، لا ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في
في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد بي لو ترضى عني جود من مالكك نسيت
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بمنج طويل يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك
ربًا تسمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سبت قلبًا أناجيك فيه وألفت سرًا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
إلزم حبل الله يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارب عنه غريب هذاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب
تسمعني ربا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي طهران متوجها إلى بكين في زيارة رسمية عند رأس وفد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين وخلال هذه الزيارة التي تعد الثانية له إلى الصين منذ توليه منصب وزارة الخارجية يحمل عراقچي رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة واستشهد 3 أشخاص وجرح آخرون خلال قصف الاحتلال منزلا في جبال البلد شمال قطاع غزة كما ارتقى 10 شهداء وأصيب عدد كبير جراء قصف مدرسة يافا التي تؤوي نازحين شمال شرق مدينة غزة وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار وقصف مدفعي طال حيي الزيتون والشجاعية شرقية مدينة غزة كشف وزير الأمن الصهيوني السابق يوآف غالانت أن الخندق الذي عثر عليه الجيش في محور فيلادلفيا وزعم الإعلام العبري أنه نفق عميق يقع على عمق 1 متر فقط وما نشر حينها هو كذب وقال غالانت إنهم قاموا بتغطية الخندق بالتراب والتقط أحدهم صورة له وأثاروا ضجة كبيرة وذلك في وقت لم تمر فيه أي وسائل قتالية عبر محور